نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهوائي مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول بمناسبة قدوم المعرض على الأبواب، هل تكفي زيارة المعرض مرة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة اكتفاء الإنسان بزيارة واحدة للمعرض من عدمها، هذا راجع لكل إنسان وغرضه من إتيان المعرض أصلا. إذا كان له غرض وغرضه انقضى من الزيارة، يعني الغالب أنه لن يأتي مرة أخرى، خاصة أنه إذا كان له مشوار طويل وزحمة وشيء من ذلك، يقتطعه هو من جدوله أو من يومه أو شيء من أحد أيامه ويذهب، فيقضي غرضه وينتهي. أما لو كان غرضه لن ينتهي بالزيارة الواحدة، قطعا سيكرر، هذا واحد. أمر ثاني، يعني إن سعيكم لشتى، أحيانا بعض الناس يذهب للمعرض أصلا والقصد ليس الكتب، شيء ثاني، مثل لقاء الأحبة والمشايخ والباحثين أو لقاء دور النشر نفسها أصحابها، فيلتقي بهم ويحاول، وحين يجي واحد يقول يا رب سهل لي من أقابل وأسلم عليه وشيء من ذلك، وهذا طيب. لقاء المشايخ والباحثين أحيانا لا يجتمعون لمثل هذه المعارض، والدارسين تجدهم تحت سقف واحد، صعب اجتماعه في مثل إلا مثل هذه المعارض، ومن نعمة الله ترى الالتقاء مثل هؤلاء الأفاضل والأحبة والدارسين، سبحان الله مثل اللحمة يصير يتذاكرون شيء من العلم، الأعمال العلمية طبعا هو القصد، المذاكرة ما الكتب اللي خرجت والتي تخرج والأعمال وما بقي منها والرسائل العلمية وشيء من ذلك، يعني هذا هو القصد أيضا. ثم أمر آخر أيضا، بعض الناس إذا جاء المعرض وقصده التفتيش على عناوين معينة وسأل عنها فلم يجدها وأراد أن يبحث هو بنفسه، فسوف يطيل النظر وقد يطول ما هو الأمر. لكن يا ولدي، إن كان واحد مثل أبوك إذا يبغى يفتش في كل درج ويدور على كل جناح وكذا، هذا يخلص المعرض وما خلص غرضه من المعرض أصلا، تخلص الأيام والعشرة كاملة وما خلص، والسبب أنه التفتيش. يعني طبعا هذا المعارض تختلف في كبر المساحة، في عدد دور المشاركة، في قوة الحضور والمشاركة من الدور أصلا نفسها، هذا كله يعطي ترى انطباعات معينة، يعني سبحان الله تختلف من معرض لمعرض، بعض المعارض تحسها دسمة يعني المحصول منها كبير، أما بعض المعارض لا يكفي، لا ليس عندك محصول، عندك تحصيل وحاصل ومنتخب بعدين. هذه كتب الرازي وفروع الرازي، ونسأل التوفيق للجميع. هي ترى من الأشياء المهمة، نحن نقول إخوة كثيرا ما نسأل في المعارض إيش شفت، إيش تدلني وكذا، أنا أعتبر سؤال خاطئ، يعني خاص يقول إيش تدلني، أنا ما أدري أنت إيش توجهك، إيش اهتمامك، قدرتك العلمية ما هي أصلا، أنا شفت كثير يعني، بس إيش اللي يصلح لك الله أعلم، ما أدري، كثير منهم مقابل معهم، سبحان الله، أما اللي يعرفون من الباحثين يقولون سبحان الله ما يسألك هذا السؤال أبدا، يعني ربما يعني عند التلاقي والله الكتاب الفلاني لا عشان يعني يكون تراه جاء وكان ينتظر ويسأل عنه، نادر وجود ترى تحصل في الجناح الفلاني في نسختين ثلاثة، يعني ممكن بهذه الإفادات. أما إيش تنصحني أشتري بهذه الطريقة، ترى صعبة كثيرة، هذا السؤال بالذات أنا أنفر منه تماما، واللي يأتي يقول إيش أشتري، أقول له أشتري شيء يناسبك، دور وشوف شيء يناسبك واشتري، هذا أحسن نصيحة له. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ بسم الله. اليوم عندنا مجموعة من الحصائل المباركة التي أصدرتها أسفار بالكويت، وهم مركز علمي بحثي ينتقي مجموعة من الكتب التي لم يسبق لها أن خرجت، في غالب ما أخرجوا، وغالب ما أخرجوا أيضا يعتمد على تحقيق الكتب التراثية، وقل ما أخرجوا من الدراسات الحديثة، يمكن ما في إلا كتابين أو ثلاثة تقريبا يعني مما أخرجوا، والباقي كله تحقيق كتب تراثية. وهم متميزون سواء في صنعة التحقيق والخدمات العلمية على النسخ الخطية أو الإخراج وضبط الإخراج شيء من ذلك. هذا أحد الكتب التي يطبع لأول مرة، وهو كتاب نفيس طويل في 10 مجلدات، خرج هذا الذي بين أيدينا كاملا لأول مرة يطبع، وهو لأحد فقهاء الحنفية المتقدمين، كتاب عظيم سيار، سار النقل منه كثير حتى في غير كتب، حتى في غير كتب الحنفية ممن نقلوا عنه. وقد كان صاحبه وهو العلامة أبو زيد الدبوسي عالما بالخلاف جدا، وهو يحسن التفريع والاستدلال والاعتراض وشيء من ذلك، وهذا الذي جعل كتبه سيارة مع عفة في اللسان وإنصاف عنده، فجعل كتبه سيارة. لكن بصراحة علم الحديث وشيء ما هم الرجالات أصلا، الأقل الحنفية غالب من ألفوا في هذا الباب ليس من هذا، حتى جاء الطحاوي وانتصر وسبحان الله ورفعهم درجة يعني في هذا القضية بالذات، الطحاوي من أئمة الحديث، فأصنف لهم معاني الآثار وأشياء سبحان الله، فسار لهم مثل البيهقي للشافعية، يعني هذا كلاهم من أئمة الحديث ونصروا مذهبهم بالآثار التي جمعوها وتكلموا عنها في بيان معانيها. هذا الكتاب بعنوان الأسرار في مسائل الخلاف. طبعا أولا الكتاب يطبع كاملا لأول مرة، مع أنه أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات عندنا، لكن لم يطبع من هذه الرسائل إلا قطعتين، وسبق أن عرضنا القطعتين في البرنامج أصلا، هذا واضح انتهينا. اثنين، هذا الكتاب قام على تحقيقه مجموعة ثلاثة من الإخوة الأفاضل المشتغلين بعلم التحقيق، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان العبيات وفقه الله، وهو المشرف على العمل كاملا، الدكتور أو الشيخ عدنان بن فهد العبيات، ثم شاركه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عمر العلمي ب3 مجلدات، وشاركهم أيضا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حمزة بن بوبكر رابح وفقهم الله جميعا، وذكروا تقسيم المجلدات. هذا أول عشان من باب حفظ الحق العلمي لكل واحد وما اشتغلوا عليه. الكتاب أخونا الحبيب فضيل الشيخ عدنان العبيات على ما عهد منه من حسن صنعة المقدمات التي يصنعها للكتب التي يخرجها وإبداعه فيها، قدم بمقدمة ورد في 20 صفحة فيها نبذة تاريخية عن نشهد العلم الخلاف عند الحنفية والتدوين فيه، وهو الحقيقة هذا بالذات المقطع أو بمعنى صح الفصل الذي هذا كتبه في هذا، وهو هو هذا الكتاب. هذا أنا أتمنى من الشيخ عدنان أن يزيده بسطا ويلحق به بقية المذاهب، فإنه فقط أفرده في قرابة 30 أو 20 صفحة فقط للحنفية، تسلسل عالي، تتبع ممتاز، فيها ما أضافه اللاحق على السابق ومن تفرع عمن. هو أراد أن يذكر لك أن ما أتى به أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار لم يكن افترعه من رأسه، بل سبق وأتى بالتسلسل التاريخي من أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومن تبعهم بعد ذلك إلين وصل إلى أبو زيد الدبوسي، وهو هذا لما ألف هذا الكتاب العظيم الجليل، وهو كتاب الأسرار. أبو زيد الدبوسي رحمة الله عليه، القاضي أبو زيد الدبوسي، القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي، المتوفى عام 430 للهجرة، وهو عد من علماء الحنفيين المتقدمين. وعبيد الله هو كما رجحه المحقق أنه هو الصحيح وليس عبد الله كما ذكر بعضهم، هو نفسه في كتابه الأسرار جاء إلى كتب محمد بن الحسن الشيباني التي كانت تعرف بكتب الرواية، وله عناية شديدة بها أصلا، جعلها أصل في ابتناء المسائل عليها، وبدأ منها يفرع الخلاف ويذكر، فيأتي لذكر المسألة عنوان المسألة فيذكر مذهب أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ويقرر ذلك، فإن كان لأبي حنيفة أكثر من رواية فإنه يذكرها ويذكر من قالها ومن نقلها وهذه الطريقة، فيحرر المذهب تماما، ثم بعد ذلك يأتي الاستدلال، يستدل مذهب الحنفية ويبين ويأتي بالاعتراض والجواب وهكذا حتى يحرر المذهب. فأحيانا يلحق بمخالفة بما خلاف الإمام الشافعي لهم أو شيء من ذلك، فإن لم يجد الشافعي ذكر مالك أيضا، لكن الحقيقة في نقله عن مالك ما كان يعني في أخطاء في نقله عن مذهب وأوهام في نقله عن مالك أيضا، والظاهر ما كانت عنده كتب نفيسة أو أصيلة في النقل عن مالك، وهذا ما جعل المحققين يتتبعون في هذه القضية بالذات أيضا، وقل أن ينقل عن غيره فيما بعد يعني في الخلاف العالي وشيء من ذلك. المقصود هذا كتاب الأسرار حققوا عن نسخ خطية، مجموعة نسخ خطية، لكن شو تلاحظ معي، هو الأصل عرف بكتاب الأسرار، وهو الذي أصلا رجحه المحقق الدكتور عسال عبد عبيات، وأنه بهذا الاسم حقيقة وهو الموجود في النسخ، لكن يقول في مسائل الخلاف لماذا أضافوا هذه العبارة، هو طبعا يقول لأنها صارت دارجة عندنا اليوم وأهل الصنعة لا ينكرونها وهي كالجملة التوضيحية الشارحة لمعنى يعني الغرض من الكتاب، لأنه قيل الأسرار كذا الوحدة ما حد يدري هو إيش بالضبط، إيش من الأسرار جوة الكتاب وشيء من ذلك. ويقول هناك نسخة موجودة ترى فيها هذا الأسرار وفي مسائل الخلاف، يقول الموجود يعني استأنس بها وكذا من ذلك. يعني الأصل البقاء على الاسم الذي تركه عليه مؤلفه فيما يستظهره الباحث أيضا. وهذه إذا كانت من باب العبارة الكاشفة والتوضيحية توضع بين قوسين هذا الأصل، لكن يقول ما دام جاء في نسخة وضعها وجعلها كذلك. الكتاب قدم بمقدمة ممتازة أبو زيد الدبوشي وترجم عنه ممتازة، وكلامه في مصادره، منهجه في الكتاب وأشياء ومن جاء بعده واستفاد منه، وكيف أن المالكية غاروا من هذا الكتاب وساروا على منواله وكتبوا. والأبو زيد الدبوشي أصلا كان يعني إماما في الفن، وأخرجوا الكتاب على 16 نسخة خطية، وذكروا تفاصيل النسخ الخطية وهي في جملتها. يعني هذه حتى شوف لاحظ معي هذه النقولات أو معنى صح بعض التصاوير من بعض الكتب فيها شيء من هذه، وهذه النسخة الخطية التي أخرجوا عليها الكتاب. هذا نماذج النسخة الخطية. والكتاب طريقته بهذه الطريقة أنه يأتي إلى فرع المسألة أو المسألة شوها مثلا. فصل الطهور الأصلي، قال ولا خلاف مسألة، يبدأ يقول قال فلان، يبدأ يسوق لك من كتب، قلت لك أصلها كتب محمد الحسن، وينطلق منها ويفرع عنها المسائل طعمه، والقصد فيها ذكر مسائل الخلاف رحمة الله عليه. الكتاب الحقيقة من المزايا التي فيها أنه كان يأتي إلى تهذيب الأدلة واستخراج المعاني والأصول التي بنيت عليها المسائل، وهذا يعتن به غاية. فإذا انتهى من تقرير كامل المسألة في آخرها يكتب يعني يكتب ما هو يعني مقصد الشارع، النظرة الكلية لهذه المسائل التي الشارع يعول عليه مثلا كل قضية بهالطريقة. طبعا عنده نقل من كتب الأئمة أو من كلام الأئمة المتقدمين الحنفية، شيء ترى لا يظفر في غيره مثل هذا الكتاب، وهذا من ضمن مثل هذه الكتب المطولة. الكتاب طبع في 10 مجلدات من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ولله الحمد أنه طبع هذه الطبعة التي تليق به خلاف الطبعات السابقة. الكتاب طبع قديما، وهو كتاب الإمام الجليل أبي بكر بن العربي المعافري رحمة الله عليه، وهو من أئمة المالكية والحفاظ الكبار، وهو رحمه الله تميز عن باقي مالكية المغرب والأندلس كما تميز أبو الوليد الباجي عنهم عن مالكية. والسبب بولدي أنه سافر إلى المشرق وأطال، راح أكثر من 10 سنين ظل في المشرق، راح زار بغداد ودمشق ومدري فين، وراح الحجاز وغيره ومصر، ورجع مرة ثانية بيت المقدس، وأخذ عن علماء وقبل، وأخذ كتب وروايات وإجازات، فرجع وهو محمل بالعلم. فسار كلامه عند أهل المغرب والأندلس، عند علماء في لينوم علماء إشبيلية في إشبيلية وغيره، سار كلامه له وقع عند العلماء. المقصود أنه مما حمله معه وقرأه بالإجازة كتاب الإمام الترمذي رحمه الله وسنن الترمذي، وهو قد أخذه عن شيخ ابن الطيوري، وهو يروي الجامع من طريقه بإسناد ابن الطيوري إلى أبي العباس المحبوبي وهو تلميذ الترمذي، ويروي كتاب الترمذي عن شيخه. فالكتاب المشروح هنا هو كتاب الترمذي من رواية أبي العباس المحبوبي، هذا واحد. فمن جميل ما صنع المحققون ها هنا أنهم جاءوا إلى هذه الرواية بنسخة خطية نفيسة وقابلوا عليها الكتاب، لأنه هو الكتاب أو هو الرواية التي شرح عليها المؤلف، وهذا جميل جدا في الإخراج والتحقيق، وهذا من الفتنة في التحقيق. أمر ثاني، الكتاب المشهور هو كتاب عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي للإمام الكبير أبي بكر ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله المعافري المالكي، متوفى عام 543 للهجرة، وكتبه سيارة معروفة وعارض لاحظ طبعة قديمة في الهند، طبعة بس قيمة جدا يا ولدي وناقصة كثير جدا. وهذه الطبعة التي بين أيدينا في 8 مجلدات، الكتاب كامل والله الحمد إلا مواضع قليلة، لكن هو نفسه ابن العربي كانت طريقته أنه مر على سنة الترمذي كاملة، لكنه ما كان يتتبع كل حديث، لا، كان أحيانا يعني ينتخب حديث من أحاديث الباب ويشرحه، يجد أن فيه كفاية، أحيانا يجمع بعض الأبواب مع بعض ويشرح جملة يرى أنها تؤدي الغرض، وانت ماشي بهذه الطريقة. فمعظم أحاديث الترمذي مر عليها وشرحها، يقف عند الغريب، يدفع المشكل، دفع التعارض وتوضيح المشكلات فيها، يتكلم على سنيد على الجرح والتعديل، لأنه جاء إلى المشرق وعلماء الحديث لقيهم كثير جدا وأخذ عنهم، فيأتي بعلم الجرح والتعديل وشيء من ذلك، لكنه جدا يتوقف عند القضايا العلمية الكبيرة، من أهمها علم الفقه وهو إمام مجتهد، وقضايا اللغة والاعتقاد وكذا هذا يتوقف عندها ويتكلم عنها ويطيل الكلام فيها وشيء من ذلك. وكتابه هذا عرت الأحوذي ولدي وبناه قلت لك على رواية أبي العباس المحبوبي عن الترمذي وشرح عليه الكتاب، قام على تحقيق هذه الكتابة وهذه الطبعة اللي بين أيدينا مجموعة من الإخوة الأفاضل، منهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حذيفة ابن فهد كعك وفقه الله، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن محمد علواش، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن علي بن يوسف قاسم، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المعطي ابن عبد الرزاق البكور وفقهم الله جميعا. وفريق العمل هذا كان تحت إشراف مراجعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين ابن أمين حمدان وفقهم الله. والكتاب كما قلت لك هذا حققوه على 14 نسخة خطية، كما ترى 14 نسخة خطية تكلموا عنها بالتفصيل في مجملها كلها تغطي الكتاب، وهناك نسخ مساندة لهم. هذه النسخة الخطية التي يخرجوا عليها الكتاب، فين راحت هذه النسخة الخطية التي يخرجوا عليها الكتاب؟ هذه مجموعة منها النسخ الخطية وفقهم الله وتكلموا عنها، والكتاب الحقيقة حافل. شوف هذا الباب، هذا الحديث، ثم يتكلم بالعربي عن الإسناد، يتكلمون عنه طبعا التوثيقات. من جميل ما في الكتاب النقولات المبكرة عن متقدمي علماء المالكية، فهو ينقل كثيرا عن علماء المالكية المتقدمين، فيها نقولات، وعن علماء مشارقة ومغاربة وأندلسيين، قل أن تجد نقولاتهم إلا في مثل هذا الحديث. بل قال المحقق أن هناك آثار أصلا ذكرها ابن العربي في كتاب هذا وفي شرحه لا توجد ينقلها المالكية عنه، ولا توجد إلا في مثل كتاب هذا عرف الأحوذي وفقهم الله. والكتاب يشكرون على إخراجه أسفار بالكويت في 8 مجلدات كما ذكرت لك قبل قليل. هذا يا ولدي كتاب يعني من كتب الإمام المحقق المجتهد القرافي رحمه الله. هو أصلا الإمام القرافي عرف بإيش يا ولدي؟ أول ما جاء كلمة القرافي أو العالم هذا
أصول الفقه،
أصولي عالم بالمقاصد والفروق والنظائر والأشباه وعلل الأحكام والمسائل، لا وعنده الجواب والاعتراض والجدل ومناظر، كان إمام في هذا الباب. وتعرف نفائس الأصول لما تتبع المحصول هو أكثر، يعني أذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم نملة رحمة الله عليه كان يقول هذا القرافي يقول أصلا ما شرح المحصول، هذا كله اعتراض يقول اللي شرح العثماني، أما هذا ليس بشرحا يعده هذا كتابه للاعتراض على المحصول اللي هو نفائس الأصول. المقصود على ما فيه من جلالة العلم، مع أنه محقق طبعا جزء منهم طبعا رحمة الله عليه. الإمام القرافي رحمه الله له عدد وجملة من الكتب الفقهية وجملة منها الذخيرة المشهور، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لأول مرة يطبع، وهو شرح، هو الأصل كتاب التفريع لأبي القاسم ابن الجلاب رحمه الله من علماء من كبار فقهاء المالكية العراقيين. وهو هذا ابن الجلاب كان شيخه أبو بكر الأبهري وتلميذه تلميذ ابن الجلاب القاضي عبد الوهاب، يعني شوف كيف محاط كده سبحان الله. هو نفسه ألف كتاب التفريع فيه يقال فيه أكثر من 18,000 نقل عن مالك لوحده دون أصحابه، وكتابه جعله على طريقة المتون مستوعبة للمسائل يعني عند المالكية، وأول علم المالكية وأتت شروح له. كان من ضمن الشروح شرح العلامة شهاب الدين القرافي رحمه الله. القرافي ماذا فعل؟ أتى إلى شرح لأحد الشروح التي سبقته وهو من الشروح المطولة التي هي للعلامة أبو العباس ابن التلمساني التجيبي، سماها تذكرة أولي الألباب بشرح التفريع لابن الجلاب، وسبق إن عرضناه وطبع في 10 مجلدات مؤخرا عن مركز نجيبة، وعرضناه في البرنامج من أراد التعريفه فيرجع إن شاء الله إلى حلقته التي عرض فيه، وضحت الفكرة. هو جاء إلى تذكرة للألباب للتلمساني فاختصره وهذبه وعلق عليه واستدرك وزاد وأضاف حتى غدا كأنما شرح مستقل. فهو وإن كان أصله انطلاق، حتى أن بعضهم يعد فعل القرافي اختصار ترى لشرح ابن التلمساني، وبعضهم يقول مختصر شرح ابن التلمساني بهذه الطريقة أو مختصر شرح التفريع بهذه الطريقة، لكن الحقيقة الذي عده شرحا وبعض من ترجمه لأنه أضاف أشياء خرجت به. والإمام القرافي عالم محقق بمعنى الكلمة. الكتاب طبع بين أيدينا بعنوان شرح التفريع ابن الجلام لشهاب الدين القرافي أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالك، توفى عام 684 هجرة رحمه الله. قام على تحقيق هذا الكتاب مجموعة من إخواننا الأفاضل، أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خالد بن عمر اللوزي، وشاركه في تحقيق الكتاب أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم آيت باخة وفقهم الله، وأخرج هذا الكتاب في 6 مجلدات. وهذا الكتاب قدمه بترجمة العلامة لابن الجلاب ولابن التلمساني، وتكلموا عن كتاب التذكرة وعلى ماذا بناه، ثم ماذا صنع القرافي. وصنع القرافي طريقة القرافي أنه يأتي إلى النص، أنا بس نعطيه لبعض الأشياء، أنه يأتي إلى طريقته هذا بس هذه أنه لحظة فين هذه، نعم هذه طريقته، أنه يبتني كتابه على ما أخرجه على أصل كلام ابن التلمساني، ثم ينطلق منه تهذيبا واختصارا واستدراكا وتعقيبا واستدلالا وتفريعا وتوجيها وإضافات وأشياء، ويؤصل ويقعد. ومن جميل ما في هذا الكتاب بين أيدي النسخة بين أيدينا أنها استدركت الساقط من كتاب الأصل اللي هو شرح ابن التلمساني، فإن الطبعة الموجودة قد سقط منها قطعة كبيرة وليست بالقليلة، الساقط منقول ها هنا في هذا التفريع الموجود هناك، طبعا ليست بكامل لأنه كان ينتقي من ألفاظه ومحل الشرح أيضا. الكتاب أخرجه إخواننا جزاهم الله خير على قالوا على 4 نسخ، انتقوا مجموعة 4 نسخ خطية أو تمثل 4 نسخ تمثل مجموعة كامل الكتاب، ووصفوا النسخ الخطية 4 وتكلموا عنها، وهذه مجموعة النسخ الخطية، هذه شوف صورة النسخ الخطية، هذه وفقهم الله جاءوا ووصفوها. لكن خلينا نرجع للكلام، هذا كلامه، هذا كلام القاضي يأتي، هذا شوف بين قوسين بالأحمر قبلها صاد، الصاد هو الأصل اللي هو التفريع لابن الجلاب، ثم بعد ذلك إذا قال تاء اللي هو ابن التلمساني أو التذكرة لتذكرة للألباب اختصار، وهذا كلامه. ثم بعد ذلك وحيانا يهذب كلامه وحيانا يختصر كثيرا وحيانا يزيد كثيرا ويدلل ويبدي ويفرع بهذه الطريقة، رحمة الله عليه الإمام القرافي. وفي الكتاب من النقول النوادر عن كتب المالكية شيء كثير في هذا الكتاب رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات أسفار بالكويت وطبع في 6 مجلدات وفقهم الله.
شيخنا أيهما أسبق، تأليف القرافي لهذا الكتاب أم للذخيرة؟
لا الذخيرة أسبق، هم ذكروا أن هذا من المؤلفات الأخيرة. طيب هذا أيضا شرح أيضا للعلامة القرافي رحمه الله، وهو شرح لكتاب جليل تتابعت الشروح عليه أصلا، وهو شرح تهذيب المدونة للعلامة البرادعي. العلامة البرادعي رحمه الله له كتاب هذب فيه المدونة وصارت تعرف بتهذيب المدونة، العلامة أبو سعيد البرادعي القيرواني المتوفى عام 438 الهجرة رحمه الله، جاء إلى المدونة وهذبها ورتبها وصارت مشهورة هذا التهذيب جدا، وصار يحفظ وصار له وطني جدا كبير، وصار له عدد من الشروح. كان مما شرحه طبعا الكتاب الأصل اللي هو البرادعي هذا اللي هو تهذيب مدونة، ترى طبع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار البحوث أو دارة البحوث والدراسات الإسلامية بدبي في 4 مجلدات، وخرج الكتاب. العلامة القرافي رحمه الله جاء وشرح الكتاب في هذا الشرح، سماه كفاية اللبيب في شرح التهذيب. للأسف أن النسخة الخطية وهي الوحيدة الموجودة في خزانة القراويين لا يوجد فيها إلا النصف الثاني من قوسين من الكتاب، أما المجلد الأول فهو مفقود، لكنها نسخة نفيسة يا ولدي، ونفاستها أنها كتبت قبل وفاة المؤلف في حياته ب3 سنين، قبل وفاته ب3 سنين فهي مكتوبة في حياته، لكن مع الأسف مع أن في حياته إلا أن فيها من التحريف والسقط شيء، يعني سبحان الله من العجائب هذه. المقصود الإمام القرافي رحمه الله شهاب الدين القرافي متوفى عام 684 على طريقته المعروفة المحودة في الأشباه، جمعه الأشباه والنظائر وذكر الفروق بين المسائل وكلامه على المقاصد والتحليل وقضايا أصولية والتقعيد مشهور، هذا بث وبث في هذا الكتاب مع الاستدلال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وديع أكونين أخرج الجزء اللي هو المجلد الثاني نصف الثاني من الكتاب في 3 مجلدات، كما ترى قدم مقدمة في دراسة ترجمة العلامة هذا، لكن تكلم عن تهذيب المدونة وأهميتها وشيء من ذلك، ثم عرج بعد ذلك على طريقة القرافي ومصادره ومراجعه وما فعله والطريق شيء. وهذا هو النسخة التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله، وهو أخرج الكتاب قلت لك على نسخة خطية فريدة، وهذه هي هذا النسخة الثانية من كتاب السلام إلى كتاب الديات، وهو القطعة الموجودة عندنا التي كتبت في حياة المؤلف، وهذه هي القطعة طبعا فصل فيها وتكلم عنها أول وآخرها، وهذه هي القطعة الموجودة، هذه هي القطعة الموجودة، هذه هي القطعة الموجودة وفقه الله التي أخرج عليها الكتاب. وطريقته هذه شوف قوله اللي هو من البرادعي في تهذيب مدونة بالأحمر، ثم بعد ذلك يبدأ يشرح لك العبارات وانت ماشي على هذه الطريقة. الكتاب في 3 مجلدات من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل، أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه
بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة
بما أبدأ فالعلم كثير يا أبتي من أين أسير
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني
ورسول الله وقدوتنا يا أبتي ما أدرس عنه
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه
وصلاتي كيف أصليها وفروضي كيف أؤديها
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي وانضم لجمع محبي
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري
حيا هلا بكم متابعينا الكرام جد الترحيب بكم شيخنا
أهلا وسهلا حياك الله وبياك
نوصل شيخنا عرض كتب أسفار
نعم هذا يا ولدي كتاب ألفه شيخ الشافعية بخرسان وهو العلامة قطب الدين النيسابوري أبو المعالي محمد بن محمد الطريثي مسعود بن محمد الطريثيثي الشافعي متوفى عام 578 للهجرة رحمه الله وكتاب والطريثيثي كان من أئمة الشافعية خاصة في خراسان مع أنه تنقل في عدد من رحلاته راح الشام راح كذا وكان معروفا مشهورا وله حظوة عند علماء عند السلاطين الدولة الأيوبية المقصود ألف هذا الكتاب وجعله مثل المختصر المعول عليه فإنه سئل أن يكتب كتابا على أصح الأقوال والتي عليها الفتوى فجعل في كتاب هذا اختيار التي عليه الفتوى لاحظ معي ولدي هذا الكتاب هو ما عليه الفتوى في ذاك الزمان عند علماء الشافعية فصنف هذا المجلد كما ترى وساقه على طريقة المختصرات والمتون التي جعلها فقط ليس على هذا ما في لا ذكر خلاف ولا رواة ولا غيره وصنفه على سماه كتاب الهادي لقطب الدين النيسابوري متوفى عام 578 للهجرة رحمه الله الكتاب قام على تحقيق يا أخونا الحبيب فضيل الشيخ حذيفة بن فهد كعك وفقه الله وحققه عام سخطي خطيتين بعد أن ترجم للعلامة قطب الدين النيسابوري وتكلم عن كتابي وأهميته وطريقته ووصف له بالكامل وهذا الكتاب كما ترى هذا الباب الثاني مثلا في الأذان هذا متن كما ترى مرة ولهذا أحسن جدا أنه ما أثقله بالحواشي قال لا سيأتي شرح بعد قليل شرح مطول أحد العلماء سنذكره بعد قليل وهذا هو كتاب من الكتب لكن سبحان الله ما رزق سعدا في الانتشار فإنه ما لبث قليلا إلا وجاءت الكتب الرافعة وأنه بعدها فقطت على كل مثل هذه المتون ولا كان في وقتها كان له حظوة الكتاب من إصدارات مكتبة أسفار في هذا المجلد طبعا هذا المجلد جزء تابع لمجموعة المجموعة هي لشرح الكتاب السابق وهو للعلامة علامة الصعيد وفقيها ومفتيها العلامة القاضي بهاء الدين القفطي أبو القاسم هبة الله ابن عبد الله بن سيد الكل الشافعي متوفى عام 697 هجري رحمه الله جاء إلى كتاب الهادي العلامة قطب الدين النيسابوري، شوف هذا من شهرته، جاء من هذا إلى الصعيد وشرح القفتي، هذا بهادي القفتي كان يقال إمام الصعيد ورأس الفتوى فيها، حتى قيل لولا القفتي لذهبت الفتوى أصلا من الصعيد ولا وجدوا من يفتيهم أصلا. وهذا الكتاب قد حبره غاية بهادي القفتي، فإنه تعنى له فمدحه ابن دقيق العيد الأب وليس تقي الدين اللي هو الابن، مدحه الابن تلميذه أيضا وأثنى عليه شيء من ذلك، وسمى شرحه شيخ شفاء غلة الصادي في شرح كتاب الهادي اللي مر معنا قبل قليل. قام على تحقيق هذا الكتاب وهو مطول، أخونا الحبيب فضيل الشيخ حذيفة بن فهد الكعك، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ بلال بن محمد الديري، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد الشيرازي الصباغ، وخرج أحاديثه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور رامز بن خالد حاج حسن وفقهم الله، وترجموا للعلامة الصعيدي بهاء الدين، وذكروا وقد أخرج الكتاب على نسخة خطية فريدة، هي هذه النسخة الخطية، هذه هي النسخة الخطية الفريدة، أخرجوا عليها الكتاب وذكروا طريقته على ماذا أول هذه النسخة الخطية، وهذه طريقته في الشرح، أنه يأتي إلى شوف قال يذكر المقولات وشرحها، شوف وهي كذا، ويعتني بالترقيم فيها كذا، قال كذا، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر ويشرح ويعلل ويدلل رحمة الله عليه. والكتاب مطبوع في 6 مجلدات من إصدارات أسفار بالكويت.
كامل شيخان الكتاب؟
الكتاب كامل نعم. هذا سلمك الله على يعني على 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 ثغرات هنا هناك، غالبا أبو النسخة الفريدة هذه خاصة إذا كانت متقدمة، نسخة متقدمة تجد إلا هناك إما كلمات مطموسة أو شيء في الأطراف أكل أو شيء، إلا يعني قل ما يسلم لك كتاب كامل يعني من المتقدم على نسخة فريدة. هذا كتاب أيضا، هذا يطبع أيضا على نسخة وحيدة فريدة أيضا هذا الكتاب، وأيضا فيها ثغرات وسقطات في مواضع، لكنه الكتاب هذا سبق أن طبعت منه أجزاء، يعني كلما أحد أثر على جزء طبعه وحققه، خرج جزء في 3 مجلدات وجزء في 4 مجلدات وهكذا، وهذا جزء بين أيدينا الآن عندنا، وهو كتاب عظيم أصله لو خرج يطلع في 15 مجلد أو شيء، وهو كتاب التعليق الكبير، طبعا بين قوسين في المسائل الخلافية بين الأئمة، هذه قطعة تشمل شيء من كتابي الزكاة والصيام للقاضي العظيم القاضي أبي يعلى الحنبلي محمد بن الحسين ابن محمد ابن خلف الفراء البغدادي، متوفى عام 458 الهجرة رحمة الله عليه. أما القاضي ومنزلته يا ولدي هذا شيء، هو أصلا كان مدرسة، هو الذي قعد المذهب ونشر وكتب الكتب الكبار، وهذا الكتاب بالذات يا ولدي كان مشهورا عنه، وعول عليه تلاميذه من بعد أبو الوفاء بن عقيل وابن الخطاب الكلوذاني وشيخ الإسلام رحمه الله، لما كان يسلم كان يطلب هذا الكتاب معه أصلا، والأئمة من بعده عولوا عليه أصلا، لأنه هو أتى إلى المسائل والمسائل هذا فيما يصنف في علم المسائل الكبار التي اختلف فيها الأئمة. أول ما يأتي هو انتصال مذهب أحمد للمسائل، ينقل أذكر رواية أحمد ويقعد وينقل عن أصحابي ثم يستدل، ثم يأتي لك إلى مذهب الشافعي مذهب مالك وبهذه الطريقة، لكن الأصل عندنا استدلال مذهب هذا والجواب عما استدل به الأئمة الآخرون 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا. هذه قطعة بين أيدينا نسخة فريدة حققوا عليها كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الطخيس وفقه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم فؤاد محمد اللمعي وفقهم الله ومحمد فريق عمل أيضا، وحقق الكتاب وطبع في 2 مجلدين، وهو قطعة تشمل فقط هذه القطعة شيء من كتاب الزكاة وكتاب الصيام، هذه هي القطعة بهذه الطريقة، هذا فصل هذه مسألة، ثم يبدأ يفرع به ويقرر مذهب الحنابلة والرواية عن أحمد ويستدل لا، ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر المذاهب الأخرى والاعتراض. الكتاب في 2 مجلدين من إصدارات أسفار. هذا يا ولدي كتاب سبق أن عرضنا هذا الكتاب في برنامج خزانة، وسبق وكانت الطبعة لنفس المصدر وهي أسفار بالكويت، وقد كان الكتاب لابن دقيق العيد رحمه الله وهو حكام الأحكام عبارة عن 4 رسائل علمية، طبعته أسفار في 4 مجلدات كل مجلد يحمل الباحث الذي قام على تحقيقه، وسبق وتكلمنا عنها في الحلقة 129 بالتفصيل، والعادة لا نعيد ما ذكرناه أيضا. طيب هذه الطبعة بين أيدينا في 2 مجلدين، هذه الطبعة بين أيدينا في تحقيق آخر جديد أخرج جمعوا له 30 نسخة خطية، تخيل كلها تامة إلا نسختين، وهو كتاب الكتاب الجليل العظيم اللي هو إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام للإمام ابن دقي العيد دقي الدين محمد بن علي ابن وهب القشيري المتوفى عام 702 الهجرة رحمه الله. طبعا هو شرح فيه كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، مشهور الكتاب مشهور معروف، وهو كتاب عظيم الكلام عليه وتفاصيله هناك في ذاك الحلقة. القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حذيفة بن فهد كعك وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان بن فهد العبيات وفقهم الله لماذا أعاد التحقيق على كتاب محقق ومطبوع في نفس الدار؟ أولاً يقولون وقف العنسة خطية جديدة 30 نسخة جمعوها وهي نفيسة، يقولون كلها كاملة وحرروا وانتخبوا منها ترى مجموعة، مع أنه ذكروا بالتفصيل تفاصيلها كاملة، انتخبوا منها مجموعة اللي هي 4 أصيلة في التحقيق وثلاثة تبع، والباقي ذكروها لو في شيء ولا شيء يعني ذكروها. وتخيل حتى المتروكة ترى نفيسة يعني متقدمة العهد. المقصود ذكروا الأسباب الترك وشيء من ذلك. أعادوا الحق لأنه وقفوا على نسخ خطية لم يسبق أن وقف عليها أو اشتغل عليها من قبل، هذا واحد. اثنين، أرادوا تخفيف الكتاب من الحواشي الثقيلة التي تقتضيها الرسائل العلمية وشيء من ذلك، فتخففوا فخرج بدلا من 4 مجلدات ضخمة إلى مجلدين كما ترى. ثلاثة، هم نفسهم أعادوا تصويبات وتصحيفات كانت موجودة في الطلعة السابقة. وأنا لا أدري الحقيقة ما الذي يعني، هذا مما استغرب وما كنت أتمنى أن يفعل هذا. لماذا لم يتم الإشارة إطلاقا لا من قريب ولا بعيد عن الإصدار الأول اللي خرج من أسفار أيضا في هذه الطبعة؟ لم يذكروا ابدا يعني طبعا انه خرج وكذا، وانه يعني ان كان استدراك او شيء، او المهم الغرض الاعاده، انه هذا اعاده من جديد ايضا الكتاب في مجلدين. اما النسخ الخطيه والتفاصيل ابن دقيق يعيدوا شرحهم، اما النسخ الخطيه هذه هم طالوا الكلام فيها وفي توصيفها كما ترى، هذه توصيفها، وما اجتمعوا او ما عولوا عليه من النسخ النفيسه جدا، وبيان ميزه هذه النسخ النفيسه، ثم النسخ المسانده، ثم بقيه النسخ، وهذه هي مجموعه من الصور عليها. وهذا هو الكتاب اللي هو شرح ابن دقيق العيد، يذكر الحديث وشرحه وتعليقاتهم، يقولون تخففوا منها جدا لاجل ان تبقى في مجلدين. الكتاب يعد اصدارا جديدا لاسفار في مجلدين وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يطبع لاول مره على نسخه خطيه فريده ونفيسة جدا، وهي متقدمة، وهي لعالم فقيه مالكي، وهو قد عرف بابن بزيزة. ابن بزيزة هذا كان فقيها أصوليا يقول ومتكلما، وكان نحويا رحمه الله رحمك الله. طبعا له كتاب يا ولدي، يعني هذا نصيحة يا ولدي لك وللإخوة إن شاء الله الباحثين، له روضة المستبين في شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الله. كتابه يا ولدي كتاب النفيس، طبع في مجلدين ضخمين، فيه من التحرير والتدقيق والمحاكمات شيء على عادة ابن بزيزة أصلا في تدقيق ما ينقل والمحاولة التفسير شيء من ذلك. ابن بزيزة من العلماء المالكية المغبورية اللي لا يكاد يعرفهم حتى بعض المتخصصين في الفقه شيء من ذلك. هذا كتاب من كتب السيارة، وهو كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي، كتاب شرق وغرب وشرحه مجموعة من المغاربة، كان منه ابن بزيزة المالكي رحمه الله في هذا الكتاب الذي شرحه وسماه غاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزة المالكي أبو فارس لأبي فارس عبد العزيز ابن إبراهيم التيمي المتوفى عام 662 الهجرة رحمه الله. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بل فقيه اليوسفي، وحققه على نسخة خطية فريدة، ترجم للزجاجي مختصرا وتكلم عن كتاب الجمل، ثم ترجم لابن بزيزة، وهذا اللي كان يهمنا ابن بزيزة وما كان يكتبه، وكان له منزلة عند العلماء وشيء، وكان له ميزة، وكان نحويا أصلا، ذكر أنه نحوي. وطريقته ابن بزيزة رحمه الله أنه كان يعول على الشروح القديمة، وعنده نقول قديمة على الأئمة المتقدمين مما شرحوا الجمل. ميزته أنه كان إذا جاء إلى شرح الجمل فإنه بعد ذلك يتتبع الشراح ويتكلم عنهم شيء من ذلك، ينقل عن كتب أندلسية ومغربية ترى نادرة غير موجودة الآن في إعداد المفقود، هو نفسه كان له ميزة الاستطراد، فذكر من بعض أكلم على بعض الأحاديث، مسائل فقهية، مسائل عقدية، مسائل يستدرك، يذكر لك صفحة ونص وأشياء يعني، وذكر هو المحقق وفق الله نماذج على الطريقة هذه وفق الله. وطريقته رحمه الله أنه يريد كلام أبي القاسم الزجاجي، ها هنا قال قوله كذا ويتكلم، وهو يتعقب الزجاجي ويقارن كلام الزجاجي بكلامه في كتبه الأخرى، ثم هو عنده كانت نسخ من الجمل، ولهذا يثبت عندك مقارنات لنسخ لكتاب الجمل، هو يتتبع شراح الجمل وغير من أئمة النحو ويتعقبهم مع إعجاب الجديد ترى اللي كان لسيبويه وغير سيبويه، إلا أنه كان يتعقب وينتصر لما يراه وأشياء ويستدل، وهو قد كان إمام في الفن رحمه الله، مجلدين ضخمين من إصدارات أسفار وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب عبارة عن قطعة منه، وهو كتاب أصولي نفيس متقدم، كان لما كتب أو صنف صار منعرجا في التصانيف الأصولية. القاضي العظيم أبو بكر البكلاني رحمه الله إمام من أئمة الأصول والفقه والمتكلمين وأشياء، وهو قد كان يعني علما في بابه، جاء له كتاب اسمه التقريب والإرشاد في أصول الفقه، وهو كتاب طويل وليس بالمختصر. طبعا هو ألف عدد من الكتب الأصولية، من أحسن أو من جميل ما صنع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان بن فهد العبيات، يعني أنه جاء وأفرد، مع أنه تكلم عن مصنفات، لكن أفرد بابا خاصا أو فصلا خاصا فيما صنفه في الأصول، وذكر أن له كتاب في الأصول الفقه كبير ومتوسط ومختصر. وأما التقريب والإرشاد فهو غير الثلاثة، وبيتكلم بهذه الطريقة ويشرح لك شيء من ذلك. طبعا خلينا أول شيء نتكلم إيش سوى عدنان العبيات هذا طبعا، ويعني الحقيقة هو خلينا الكتاب، شوف العنوان، جزء من التقريب والإرشاد في أصول الفقه بين قوسين إيش مكتوب ولدي. الجزء الموجود هنا عبارة عن يشتمل على أبواب ترجيح العلة وهو آخر أبواب القياس، مع بدايات أول كتاب الاجتهاد. طيب بعد ذلك إيش مكتوب هنا؟ ثم مع دراسة مستفيضة عن حياة الإمام الباقلاني وآثاره. طبعا هذا الأخير إنما تكشيف عن عمله هو. هو إيش يقول؟ يقول لما جاء كان يريد يكتب ترجمة مختصرة عن أبي بكر الباقلاني عشان لأنه مشهور، لكن وجد طوام في تراجم المعاصرين ومن كتبوا منهم، وتتابعت الأوهام لأنهم أولوا على ثلاثة من الكتب المتقدمة للمعاصرين أخرجوها في أبحاثهم، كتب أبو بريدة والخيضري، وكتاب السيد صقر إعجاز القرآن اللي أخرجه للباقلاني، وما كتب أبو عبد الحي أبو زنيد في الجزء الذي أخرجه، ثم تتابع من بعدهم على نفس الأوهام في شيوخه تلاميذه مصنفاته وأشياء من حياته. والله لما هاله الموضوع قال لا خلنا نرجع الترجمة أحسن لترجمة جديدة، فترجم ترجمة مطولة في أكثر من 300 صفحة، لكنها نفيسة غاية، يعني كل الصيد في جوف العبيات جزاه الله خير. ويعني تتبع تماما شيوخه تلاميذه ومصنفاته، حتى قال لما في مصنفاته قال لم أرى أحدا كتب يعني فرى مثل فريه، يعني كتب مثل هذا الاستيعاب، لأنه تتبع من جميل ما صنع في حياتي، تتبعه منذ الولادة، وين راح، طبقات أشياخه، من تلقى عن هذا تاريخه، كل سفرة لقي من هذا وأخذ منه هذا والأجزاء والأشياء، يعني بناء الصورة العلمية للباقلاني بما لا تجدهم. ولا أشك أن الموجود ها هنا وهو من متع ما تقرأ في التراجم، لا نظير له في تراجم الباقلاني المطبوع بين أيدينا. وأتمنى هذا الحين شفت اللي كنت أقول لك يا في السيارة، أنا صراحة زعلان منه، أنا الله يجزاه خير أحد يسامحني، الله يعطيه العافية ونمسي عليه بالخير مسبقا داخل معنا. يا أخي هو ترك من أشياء الترجمة مهم، أشياء قضايا مهمة، مثلا علاقة ابن دقيق العيد، آسف، علاقة الباقلاني بالحنابلة، يعني هذا كانت مرة مهمة لأنه حصلت أشياء وكذا. هو نفسه كانت له هل هو مالكي أو ما هو مالكي، ما سبب الخلاف في هذه القضية، يعني كان يقول تركت أشياء وذكر عدد من الأشياء، خشية الإطالة جدا، من تطولت الله يعطيك العافية مشيها، يعني الله يعطيك العافية.
هذا ممكن يفردها بالتأليف ويضيف هذه المباحث،
يا ليت بإذن الله، مع هو صحيح طويل نصف المجلد ترى في ترجمة الباقلاني. المقصود الباقلاني رحمه الله يعني هو في تقدمته أو أثر كتاب هذا ذكر النبذة التاريخية كيف أنه نحى منعرجا في التصانيف الأصولية، فليست هي على طريقة شراح الرسالة وعلى طريقة الفقهاء وأهل الحديث، وليست هي على طريقة المعتزلة والمتكلم ولا الحنفي ولا غيرهم، وهو منعرج أول، يعني هو سبب بعد ذلك، يعني هذه امتداد لمدرسة المتكلمين بعد ذلك تماما، يعني هو بدأت منه وانطلقت بعد ذلك منه. المهم القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الشيخ عدنان بن فهد العبيات أخرج هذه القطعة الموجودة على نسخة خطية فريدة ونفيسة جدا، وأخرج عليها الكتاب. طبعا الكتاب سبق أن طبعت منه قطع، آسف، طبعا هذا كتاب آخر، هذا الكتاب طبعت منه قطعة متممة له، خرجت في الكويت مجلة الوعي الإسلامي بالكويت، طبعت قطعة الدكتور محمد عبد الرزاق الدرويش أخرج مجلدا هو تتم لما بعده، وجد هذه الظاهر كانوا في المجلد وانتزعت منها مجموعة ومجموعة، المجموعة التي قبل هذه القطعة والقطعة التي بعدها متممة لهذا، والكتاب ترى طويل يعني يعتبر تقريب الإرشاد. الكتاب الحقيقة حافل 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 على يعني طريقته المحودة، وفقه الله في الإضافات العلمية التي يجعلها على كتبه الشيخ عدنان العبيات، وهذه هي القطعة من كلام الباقلاني رحمه الله، وهو هذه النسخة الخطية الفريدة التي أخرج عليها الكتاب، وهذا بداية الكتاب منها هنا، ويبدأ الكلام القول في كذا، ويبدأ ويتكلم رحمة الله عليه الكتاب في مجلد واحد من إصدارات أسفار بالكويت. هذا ولدي كتاب لأحد يعد من أئمة الأدب، وهو أيضا يعد من يعني في الشعراء، يعني يقول حتى أنه فاق أقرانه في الشعر، مع ذلك هو مفتي، وهو مفتي وعالم وفقيه أيضا، فصنف هذا الكتاب الذي نرمى في كتاب المنهاج للإمام النووي، لكنه جعل الأصل كتاب منهاج النووي، ثم بعد ذلك ما كانت العبارة في أفضل في الكتاب المحرر للرافعي أخذ عبارة الرافعي، والاستدراكات وكذا التي أول الزيادات عند الرافعي أضافها، وهذه الطريقة، فالأصل المنهاج والرافعي زيادات وشيء من ذلك، مع وجود عنده هو شيء من الإضافات والتقسيمات وشيء من ذلك، وسمى هذا النظم المعراج إلى مسائل المنهاج. طبعا بين قوسين هذه عبارة شارحة، نظم منهاج الطالب لأبي زكريا النووي، أما الناظم فهو شمس الدين الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن رضوان الشافعي، متوفى عام 774 هجرة رحمه الله، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي عبد العال، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد نور الدين أحمد وفقهم الله، وكتبوا مقدمة فيها أنه كان عالما متفننا، وجاء طبعا هذا الموصلي كان من طالما ترى كان سلفي الاعتقاد، ولذا اختصر كتاب الصواعق مرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله وشيء من ذلك، وحققوا الكتاب على نسختين خطيتين كاملتين ولله الحمد، وهذه هي المنظومة والكلام عنها، وبهذه الطريقة رقموا الأبيات الكتاب، المنظومة مشكولة من أولها إلى آخرها، ذكروا تفاريق العمل في بعض الأشياء والهنات وما كان، ولله الحمد لله النسختين كاملة، والكتاب الأبيات أكثر من 6000 بيت، هذه المنظومة مجموعة، والكتاب في مجلد من إصدارات أسفار. هذا يا ولدي كتاب بطلعه عشان أحمد لا يقفل، هذا كتابين لأنه لمؤلف واحد كلاهما عرف هذا الكتاب المؤلف فين الأول، هذا خلنا نبدأ بهذا، هذا الكتاب عرف صاحبه بهذا العنوان تقي الدين المقترح، ترى إيش المقترح؟ المقترح ليس اسمه ولا جزء من اسمه ولا في سلالته إطلاقا، المقترح هو اسم لكتاب صنفه البروي أبو منصور البروي في علم الجدل، وهو في علم الجدل جاء إلى ما عليه أهل العلماء الحنفية في ما وراء النهر وصنف كتابا وهدبه غاية، وفي علم الجدل أبو منصور البروي متوفى عام 567 وسماه المقترح في المصطلح، المصطلح الجدلي، وقعد القواعد وأشياء في هذه الطريقة، وكثرت شروحه، كان من الذين اهتموا به جدا، وكان يحفظه ودرسه سنين ويحمله معه في كمه وجيبه، ولا يفارقه ليل ولا نهار ولا يقظة ولا مناما ولا أسفاء ولا ترحال ولا مقام، هو العلامة تقي الدين أبو العز مظفر ابن عبد الله الشافعي المتوفى عام 612، ولهذا سمي بتقي الدين المقترح، لأن الكتاب المقترح ما كان يفارقه أبدا، وضحت، وشرحه مرارا كانت عنده خبرة، فألف هذا الشرح طلب منهم أما شرح المقترح في المصطلح. أخونا الحبيب أحمد محمد عروبي جاء إلى هذا الكتاب وأخرجه وحققه على نسخة خطية، على نسخة خطية وحيدة محفوظة في الإسكوريال، لكن الحمد لله تامة وإلا قليلا من هذه النسخة، وترجم التقي الدين المقترح وفائدته، والكتاب هذا مليء بالنقل عن المتقدمين في الباب، والأقصر اللي تكلموا كان من طريقته أنه ينتقد شراح المقترح من قبله ويأتي على هذا وقعد وذكر قواعد، شوف يقول لك يأتي إلى كلام هذا طبعا اللي بين قوسين من كلام اخونا المحقق وفقه الله يجعله بين قوسين او معكوفين للدلاله على شيء، شوف هذا شرحه، وقد نقل كذا، ياتي بالنظره الجمليه ويشرح ويتكلم، والكتاب فيه افادات عاليه، الكتاب من اصدارات اسفار في مجلد، وهذا الاخير عندنا ايضا لتقي الدين المقترح نفسه، وهو قد كانت له عنايه بكتاب البرهان للجويني، البرهان في اصول الفقه للجويني، سماها جاء هو نفسه الى كتاب برهان وبدا يتتبع المواضيع على المشكلة في كلام الجويني في البرهان، وكلامه كثير مشكل، حتى أنه ابن السبكي يسميه لغز الأمة الكتاب، ترى فيه أشياء مشكلة الكلام الجويني، جاء وعلق عليها واستدرك وأشياء وسماها النكت على كتاب البرهان، البرهان الإمام ابن معالي الجويني، وأما النكت فهو التقي الدين المقترح أبي العز مظفر بن عبد الله المصري الشافعي المتوفى عام 612 للهجرة رحمه الله، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن بسام، وهو له خبرة أصلا بكتاب البرهان الجويني، لأنه هو الذي حقق كتاب الأبياري اللي هو التحقيق والبرهان والتحقيق والبيان، وطبع في 4 مجلدات ضخمة، ولهذا سار يقارن بين كلام التقييد المقترح وما كلام الأبياري وغيره، وسار يثبت، وهذا مما عانوا على ضبط النسخة الخطية، لأنه أخرج الكتاب هذا النسخة خطية، أظن نسخة خطية وحيدة، نعم نسخة خطية وحيدة محفوظة في المتحف العراقي، وأخرج عليها الكتاب
تام النسخة؟
أي تام الحمد لله، ولكنه طبعا هذه سماعات وأشياء، وهذا منهج التحقيق، وهذا الكتاب قوله يأتي بكلام صاحب الذي البرهان الجويني ثم يعلق. هي عبارة عن تعليقات، تعليقات الشيخ. طبعا هو كان يحيل دائما على الشرح الأبياري لأنه في بعض التتمات وشيء، الكتاب مجلد من إصدارات أسفار بالكويت، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.